بلاد التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونحمد الله أن جعلنا مسلمين وأنعم علينا بهذا الدين العظيم، وأرسل إلينا رسوله الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم، وأكرمه بخير الناس الصفوة المختارة الأخيار الأطهار، بلغوا الدين ونصروا وصابروا ورابطوا، فرضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولى، رعاهم بإحسان فجادوا وأنعموا، وسائر من للسنة المحضة اقتفى، وما زاغ عنها فهو حق مقوم. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. يتعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لهجمة غاشمة من المنافقين والزنادقة وأعداء الدين، الذين لا يفتؤون يطعنون فيهم في مجالسهم، الذين لا يزالون ينبذونهم ويقذفونهم ويعتدون على أعراضهم. ونحن والله نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ونبرأ إلى الله من كل دعي يطعن فيهم، سواء طعن بواحد منهم، سواء طعن في واحد أو أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا وفاء لهم أن نهتم بسيرهم وأخبارهم، وأن نتدارس أقوالهم وأحوالهم، وأن نقتدي بهم. ونتساءل من ضمن مباحثتنا في أحوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: يا ترى كيف كانت مجالسهم؟ ما هي الموضوعات التي كانوا يتذاكرونها ويتدارسونها وتشغل أوقاتهم؟ تشغل أوقاتهم كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون ويتحدثون؟ ما هي الموضوعات يا ترى التي كانوا يطرقونها في مجالسهم؟ هذا ما سنستمع إليه بعد قليل إن شاء الله.
في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات، تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم، وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما، كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا، فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
كانت مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجالس علم وعمل وتوحيد وفقه وسلوك وتزكية ودعوة واحتساب، تدل على كمال علمهم وفقههم. كانوا يتذاكرون ما يقوي إيمانهم. نحن الآن نتحدث يا إخواني عن موضوعات مجالس الصحابة. إذا جلس الصحابة في أي شيء كانوا يتذاكرون ويتحدثون. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن، اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه، رواه ابن أبي شيبة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. لاحظوا أيها الإخوة، ما هو الموضوع الذي جلس الصحابة من أجله؟ لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن موضوع جلوسهم وسبب جلوسهم، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. ونحن اليوم لما نرى الناس يعبدون الشجر والبشر والحجر والشمس والقمر، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعبدون بوذا، يعبدون البقر، وناس ملاحدة، وناس يزعمون أن عيسى ابن الله وأن مريم زوجة لله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لما نرى اليوم ناس دينهم الطعن في الصحابة، وناس يزعمون التزلف لآل البيت وهم مشركون بالله، يستغيثون بغير الله، ينادون غير الله، يتوكلون على غير الله. لما نرى اليوم ناس أصحاب شهوات بهيمية يعبدون الدرهم والدينار، يعبدون شهواتهم وأهواءهم، إننا نحمد الله، فإننا نحمد الله على ما هدانا به للتوحيد، إلى الإسلام، إلى الدين القويم، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لما نرى ناس يأتون الأضرحة والقبور فينادون ويستغيثون ويطوفون ويتمسحون، فإننا نحمد الله أن هدانا للسنة والتوحيد وأن نعبده وحده لا شريك له بلا وسائط، ولا نتخذ شفعاء لم يأذن لهم الله. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون كتاب الله، كانوا يجتمعون أحيانا فيأمرون أحدهم أن يقرأ والبقية يستمعون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهو صاحب الصوت الجميل وهم يستمعون. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه التطوع في جماعة مرات، وخرج على ناس من أهل الصفة من الصحابة وفيهم قارئ يقرأ، فجلس معهم يستمع. إذن طوبى للمجالس التي فيها قارئ يقرأ والبقية يستمعون، ليس فيها قراءة جماعية الجميع بصوت واحد، ولا فيها بدع، فيها قارئ يقرأ القرآن وإذا وجد بعده من يفسره للحاضرين أو يقرؤون التفسير فهنيئا لهم، وإذا وجد منهم من يجلس في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فهنيئا لهم، تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم ربهم في من عنده. عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كانوا يتذاكرون القرآن والسنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم. وقال معاوية بن قرة: لقد كنت أدخل من رحبة بني سليم فيشق علي من كثرة الحلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غفار ومزينة وخزاعة، يتذاكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقائعه ووقائع العرب. إذن يا إخواني، دروس ومجالس ينبغي أن تكون لنا في السنة النبوية. الأربعين النووية وشرحها في بلوغ المرام من أحاديث الأحكام وأحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، في رياض الصالحين وتعليقات عليه مختصرة طيبة، ثم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وكذلك الجمع بين الصحيحين، ثم المختصر من الصحاح الستة، وكتب الإسلام العظام: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، وابن ماجه، والدارمي، وبعد ذلك كتب عظيمة لأهل الإسلام. ثم السيرة النبوية. ألم تسمعوا قبل قليل أنه قال وقائع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما هي وقائعه؟ سيرته العطرة. السيرة النبوية فيها كتب كثيرة، كصحيح السيرة النبوية والسيرة النبوية الصحيحة، كتابان عظيمان. وقال البراء بن عازب: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا عنه، ففي صحابة أسلموا متأخرين، وفي صحابة انشغلوا عن بعض المجالس فكانوا يأخذونها من صحابة آخرين قد حضروها. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. رواه الدارمي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث، فإن ذكر الحديث حياته، يعني يحيي في النفس، وكثرة الترديد وتسمعه عدة مرات وتلقيه أنت عدة مرات، هذا تثبيت للأحاديث في الصدور. قال علي رضي الله عنه: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا ذاكم درس العلم، يعني انمحى انمحى. رواه الدارمي أيضا. ولذلك فإن اعتناءنا بكتاب مثل رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمه الله في أبواب متعددة من الأبواب النافعة المباركة الجليلة، مع تعليقات وشرح مختصر لرياض الصالحين، سيكون برنامجا حسنا جدا لك ولأسرتك ولك ولأصحابك وفي مجالسنا عموما. كان الصحابة إذا جلسوا يتباحثون في القرآن مثلا ما هي أرجى آية؟ التقى ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال له ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرجى عندك؟ يعني التي فيها بث الأمل وقوة الرجاء بالله ورحمة الله. فقال له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال ابن عباس: لكن قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن عباس فرضي منه بقوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في الصدر مما يوسوس به الشيطان. يعني يا مسلم لا يضرك وسوسة الشيطان ولو قذف في نفسك بأشياء سيئة وجعل يخطر في بالك الشيطان يورد عليك أشياء سيئة، خواطر سيئة فيما يتعلق بتوحيد الله، صفات الله ونحو ذلك، بدء الخلق. أنت ما دمت تكره الخواطر السيئة لا يضرك. الله رضي من الخليل لما قال له بلى، بعدما سأله أولم تؤمن قال بلى. تذاكروا مرة في الشجرة التي قال الله تعالى: كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما هي هذه الشجرة التي اجتثت في الأرض، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتفاكرون فيها، فقلنا نحسبها الكمأة. الكمأة هذه التي تخرج من تلقاء نفسها لما يكون الرعد والبرق والمطر في ظروف معينة ينشئها الله في الأرض، ف تنفقع في الأرض فقعا. فقال الصحابة: ظنوا الآية نحسبها الكمأة، لأن الكمأة يعني ما لها شجر ولا ساق ولا ولا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تذاكرون؟ فقلنا: هذه الآية في الشجرة التي ذكرها الله. فقلنا: نحسبها الكمأة، هذا النوع من الفطر الذي ينمو الذي يخرج في الصحراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، يعني من المن الذي من الله به، وماؤها شفاء للعين. رواه أحمد وهو حديث حسن. فكأنه يقول: ليست الكمأة، الكمأة مفيدة، الكمأة طيبة، ليست شجرة خبيثة. وفي رواية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا الكمأة فقالوا: هي جدري الأرض، فشبوها بالجدري الذي يظهر في الجلد، أرادوا ذمها. قالوا: وما نرى أكلها يصلح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. إذن هي مفيدة للبصر جدا، وعندما تسلق ويشرب من مرقها تكون مغذية للغاية. تذاكر الصحابة مرة قول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أنهما تذاكر هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قالوا: هذا حيث يجمع الله عز وجل بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار. يعني بدأ ابن عباس وأنس يبحثان في هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ فكانت نتيجة نقاش الصحابيين الكريمين أن هذا في النار، لما يكون في النار المخلدون من المشركين ومعهم ناس من أهل الكبائر من الموحدين ممن شاء الله أن يدخلوا النار للكبائر التي فعلوها، لكن هؤلاء أهل التوحيد عندهم توحيد، ليسوا بمشركين. لكن أدخلتهم كبائرهم النار. فيقول المشركون لهؤلاء المسلمين العصاة أهل الكبائر: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ يعني ها أنتم معنا في العذاب، إيش استفدتم من التوحيد؟ قال: فيغضب الله لهم فيخرجهم بفضل رحمته. فذلك قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لما يرى المشركون في النار أهل التوحيد من أهل الكبائر والعصاة من المسلمين قد خرجوا، نعم احترقوا وتعذبوا فيها بمقدار، ثم خرجوا لأجل التوحيد الذي في قلوبهم، يتمنى المشركون والكفرة والملاحدة والزنادقة يتمنون لو كانوا موحدين ليخرجوا على الأقل ولو بعد مدة، لكن عذاب له نهاية، إنما عذابهم ليس له نهاية. فعذاب أهل الكبائر من المسلمين الذين شاء الله أن يدخلوا النار استحقوا العذاب: ربا، زنا، أكل مال يتيم، رشوة، قذف المحصنات، عندهم كبائر أدخلتهم النار، لكن لأن عندهم توحيد لابد أن يخرجوا يوما من الدار، لابد أن يخرجوا في وقت من الأوقات. الصحابة كان في مجالسهم أيضا يتذاكرون الساعة وأشراطها، يتذاكرون الساعة وأشراطها. فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. يعني من قلق الصحابة وحياة قلوبهم فهم يتذاكرون القيامة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. دخان يخرج فتقبض أرواح المؤمنين، يأتيهم من تحت آباطهم تقبض أرواحهم، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. مرة من المرات يحدث أبو سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، وفي رواية: كنا في ذكر المسيح يعني الدجال فرقا منه، يعني لحياة قلوبهم يخشون، يخافون، يتذاكرون لتقوية إيمانهم، لتحذير بعضهم بعضا من الفتن والشرور. فقال عليهم عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخاف عليكم منه أكثر من الدجال؟ قالوا: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه الإمام أحمد بن ماجه وهو حديث حسن، يعني المراءة، يعني يعملون أعمالا لأجل الناس ويحمد لأجل أن يثني عليهم الناس وأن يحمدهم الناس، لكن في الخفاء ما عندهم أعمال. هذا الشرك الخفي، يطيل الرجل صلاته إذا رأى فلان ينظر إليه، يتصدق ليراه فلان يقول جواد كريم محزن. وكان عبد الله وأبو موسى جالسين يتذاكران الحديث، فقال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. كانت أحاديثهم أحاديث المشتاقين إلى الجنة، يتذاكرون أخبارها ومن يدخلها بلا حساب. لما ذكر لهم حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخل عليه الصلاة والسلام منزله فخاض الصحابة في أولئك: من هم؟ من هم؟ أو يعني أول ناس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم الذين ولدوا في الإسلام الأبناء الصحابة ما أشركوا ولا ولا؟ خرج عليهم عليه الصلاة والسلام: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا يعني من هم 70,000؟ نريد أن نعرف، نريد أن نكون منهم. قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما يستعملون رقى شركية، ما يستعملون رقى شركية، ما يذهبون للدجالين والمشعوذين، ولا يطلبون من الناس، لا يحتاجون إلى الخلق بل يلجؤون إلى الخالق، ولا يتطيرون، ما عندهم تشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. الكلام فيما كان الصحابة يجتمعون عليه ويتذاكرون فيه موضوعات مجالسهم الكلام فيها يطول، لكن هذه تذكرة أيها الإخوة والأخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بنبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ولدي حرم على زوجته، يقول لها قال لها حارب مثل ما حرمت علي أمي، والحين قالوا عليه كفارة أنه يطعم 60 مسكين. بعد إحنا ما نعرف 60 مسكين يطعمهم يعني بالنهار واحد،
طيب
ولا
طيب.
يعني يحولهم على سوريا.
طيب من قال والعياذ بالله لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي، أو كأختي، أو كعمتي، أو أي واحدة من المحارم، يريد تحريمها، فكان هذا من الجاهلية، سماه الله منكرا من القول وزورا تنفيرا منه، وجعل له كفارة، يحرم زوجته ويعلقها، فلا هي زوجة لها حقوق، ولا هي مطلقة، ولكن معلقة، لا زوجة ولا مطلقة، تصبح معلقة، لا زوجة ولا مطلقة، هذا حرام عظيم. فجعل الله فيه الكفارة المغلظة: أولا عتق رقبة مؤمنة، إذا ما وجد صيام 2 متتابعين ليذوق وبال أمره، ما استطاع يطعم 60 مسكينا متفرقين مجتمعين في الداخل في الخارج، المهم مساكين فقراء، وجبة غداء أو وجبة عشاء لكل واحد. الأخ نايف تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كم من سؤال سريع بس يا شيخ، أسئلة سريعة بس بدي إجاباتها يعني على واحدة. أول شيء يا شيخ، هل في دعاء مستجاب بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ احنا بنعرف انه في دعاء مستجاب بين الأذان والإقامة،
وكذلك عند إقامة الصلاة، وكذلك عند إقامة الصلاة، وتسمع إن شاء الله تسمع إن شاء الله كلاما عنه. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لأذكار المساء، قبيل صلاة المغرب ولا بعد صلاة المغرب أذكار المساء؟
بعد العصر أرجى، يعني أحسن وقت لها بعد صلاة العصر. تفضل. الثالث.
السؤال الثالث، قصة سيدنا موسى عليه السلام يا شيخ، يعني لما أخذوه وهو رضيع امرأة فرعون وفرعون وربوه عنده، كيف الفترة اللي هي ما بين لما كان رضيع ولما صار نبي، يعني كيف انه خلص من سيدنا الله، خلص من فرعون وصار نبي وصار فرعون عدوه يعني؟
إيه، لانه يا اخي انت يعني من سياق القصة، الله سبحانه وتعالى يعني جعل آية عظيمة انه فرعون يربي الشخص الذي سيكون هلاكه على يديه، فأخذته زوجة فرعون لما لاحظته في الماء، وأمرت خادماتها وجواريها أن يأتين به، فصار عنده في القصر: وقرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله قال: ولتصنع على عيني. وهكذا كان في عناية الله، الله تولاه، يعيش يتربى في قصر عدوه فرعون ليكون هلاكه على يديه بعد ذلك. فرعون يربي الشخص الذي سيهلك على يديه، يربيه في قصره. يا أيها الفرعون المتغطرس المتجبر المتكبر، ستربي في قصرك الشخص الذي يكون هلاكك على يديه ويقيم عليك الحجة. ثم حصلت بعد ذلك، حصل ذلك مع ذلك ما حصل من خروج يعني موسى مرة من قصر فرعون، وما حصل من نصرته للشخص الذي من قوم بني إسرائيل على القبطي وقتل القبطي، وهرب موسى إلى مدين 10 سنين في مدين ثم رجع وقد جعله الله نبيا. بعد 10 سنين في مدين لما استوى وصار في المبلغ والأهلية للنبوة آتاه الله ذلك. الأخ إدريس تفضل. إدريس إدريس الأخ عبد الله تفضل. تفضل يا إدريس تفضل.
بنقول شيء فش من اليوم من الصباح يقومون بالدعاء جماعيا على الرجائي.
طيب الله يجزاه خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، نسأله سبحانه أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يصلح شأننا ويقضي ديوننا وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين وأن يهلك المجرمين، إنه سميع مجيب. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله عندي سؤال بالنسبة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بالنسبة للحواجز، أحيانا تكون زايدة فأبغى أضبطها مثلا من باب التثبيط يعني، والوجنتين مثلا اللي تحت العين فيها شعر يعني، هذا من اللحية ولا ممكن أن أنظف المكان هذا؟
طيب لحظة، ما هو سؤالك الأول؟
الأول سؤالي الحواجز، أحيانا تكون الشعر طالع يعني.
أنت تسأل عن الشعر الساقط من الحاجب على العين؟
لا مو على العين، أو يكون واقف لفوق وقوف كذا يعني طالع مرتب.
أيوة يعني تقصد شعر الحاجب إذا طلع فيه شعرات نافرة إلى الأعلى أو إلى الأسفل أو إلى الأسفل، هل يجوز قصها؟ هل يجوز قصها؟
يجوز قصها في الوجنتين تحت العين،
الشعرات النافرة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب حياك الله. مخلد تفضل يا أخي. مخلد
يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله.
الله يطول عمرك، كيف الحال؟
الحمد لله.
يا شيخ بالنسبة لل بسألك سؤال عن الشان اللي ميت رجلها، إذا تبي تجي تطلع وكذا انحشرت تبي تطلع برا عمرها 60، هل يجوز ولا لا يا شيخ تطلع على المزرعة وكذا؟
يعني المعتدة؟
إيه.
شوف المعتدة إذا صار لها ضيق نفسي واحتاجت للخروج لا مانع للحاجة، ويكون في النهار يعني ما يجي المغرب إلا وهي في بيت الزوجية. نعم
يطول عمرك.
حياك الله حياك الله. الأخ عمر تفضل. تفضل. نعم يا أخي عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
أهلا
وسهلا تفضل حياك الله.
أبو شيخي أنا قاعد ويا أهلي ويا بيت والدي، ودعلت بزوجتي نقاب، يصير قدام أخواني يعني عادي النقاب داخل بيتي، ما عاد كان يفتح بيت جديد.
أيوة واحد. أنت الآن محتاج إلى البقاء في بيت أبيك وعندك إخوة في البيت هذا، وزوجتك الآن يعني تدخل وتخرج ويكونون هم موجودين، فلذلك تكون متغطية ولا يكون هناك خلوة، وطبعا لا تضع طيبا بحضرتهم ولا تكشف، وتخرج لحاجتها وتدخل حتى يفتح الله عليك، ونسأل الله أن يرزقك ويفتح عليك ويكون لك بيت مستقل وزوجتك تأخذ فيه راحتها. أمة الله تفضلي. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السؤال الأول، شخص جالس ينتظر الصلاة قيام الصلاة وهو متوتر وغلبه النعاس لمدة 10 دقائق مثلا،
إذا غاب عن الوعي تماما بحيث لا يشعر بما حوله أبدا، ما عاد يشعر بما حوله أبدا، لازم يعيد الوضوء. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، شخص نائم وأذن الفجر ولم يستيقظ على الأذان، وعندما استيقظ لاحظ أن الشمس بدأت بالطلوع.
إذا بدأت بالطلوع يعني خلص دخل في الإشراق، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فيتوضأ ويصلي سنة الفجر ركعتين ثم يصلي الفريضة، لأن خلص الآن الشمس طلعت، فالوقت بالنسبة له هو وقت الصلاة هو وقت الاستيقاظ الذي استيقظ فيه، فيتوضأ ويصلي ركعتي سنة الفجر ثم الفريضة. هذا هو السؤال. طيب عبد الرحمن تفضل.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الحمد
شيخ. حياك الله.
أود أن أسأل عن صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة في المسجد بدون عذر، هل يتم الإنسان وهل صلاته في المنزل غير مقبولة؟
لا، شوف يا أخي، يجب أن نفرق بين صحة الصلاة وبين حكم صلاة الجماعة واجبة أم مستحبة. فالراجح من الأدلة أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة لمن ليس له عذر في التخلف عنها، فيأثم لو ما صلى في المسجد ما دام المسجد قريبا وما له عذر، لكن لو صلى في البيت فالصلاة صحيحة. يعني لو صلى في البيت ما نقول الصلاة غير مقبولة أو لا تصح، لا، وإنما نقول الصلاة صحيحة ويأثم لترك الواجب وهو الجماعة في المسجد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
عندنا المبالغ المالية نظرا للنفط السيولة في ليبيا، يوم بيجي تاخذ مثلا نقول مواد غذائية ونقول سعرها ب10 دينار، وانا جي يقول لك لا بالشيخ توزعها ب 11 دينار مثلا.
طيب الآن إن شاء الله الإخوان يأخذون سؤالك ويرسلوا به إلينا هنا. أبو دانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا قبل يمكن 14 سنة أو 15 سنة صدمت لي عنز بهيمة ولا أعرف صاحبها، هل من طريقة لإبغاء الذمة يا شيخ؟
في مكان ممكن السؤال فيه عن صاحب هذه العنز؟
لا والله حاليا ما أقدر والله يا شيخ، لأني قد سألت كذا مرة ما أحد ذاتني والله.
أيوه، شوف، إذا لم تستطع الاهتداء إلى صاحب العنز التي دعستها وقتلتها، لأنه أنت الآن أتلفت مالا لمسلم، فالواجب ما هو؟ التحلل منه أو تعويضه، أنك تعطيه قيمتها، تقول له تحللني أو خذ قيمتها أو عنزا مثلها. فإذا ما وجدته أبدا تصدق بها نيابة، تصدق بقيمتها نيابة عن صاحبها. طيب أم دانة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، يا ركعة في صلاة الفرض، يعني برضه نحن نقرأ سورة الفاتحة وبعدها ما تيسر من القرآن.
أيوه.
أحيانا يا شيخ يعني أنسى وأقرأ أي سورة ثانية، يجوز ولا ما يجوز؟
متى في الركعة الأولى الثانية الثالثة
الركعة الثالثة.
الثالثة لو قرأت بعد الفاتحة لا يضر. طيب لو قرأت بعد الفاتحة لا يضر، يعني صحيح أن الراجح الاكتفاء بالفاتحة، لكن لو أنك قرأت بعد الفاتحة شيئا، فقد قال بهذا بعض العلماء، فتقولين أنك أحيانا يصير عندك نسيان وتقرأين بعد الفاتحة شيئا، نقول هذا النسيان لا يضر، وقد قال به بعض أهل العلم بقراءة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. وبناء عليه فهذا لا يضرك ولا تحتاجين حتى إلى سجود السهو. الأخ عبد الله تفضل. عبد الله
أنا بسأل سؤال عن الزكاة يا شيخ.
نعم
مرحبا.
مرحبا.
بسأل سؤال عن الزكاة.
أيوة.
عندي مثلا ديانة زور.
عندك إيش يا أخي؟
يعني أنا مثلا أخي سأل مني السلفية مثلا 10 مليون جنيه سوداني.
أيوة.
يلا أنا داير بارينا الرجل ده فلص ما عنده قروش.
طيب كمل.
ما عنده قروش إلا أنا داير الدين الذي أعطيته أقول له يا أخي أنا أدير لك الزكاة ويعافي أن أدير ذلك.
أنت يا أخي عبد الله تقول عبد نعم. الله أنك أنت أقرضت أخاك 10 مليون سوداني.
أيوة نعم.
أقرضت أخاك 10 مليون سوداني.
أيوة.
وبعدين
نعم.
أيوة.
وبعدين هو ما عنده استدعاء عشان يرد عليه.
كويس. لا يستطيع أن يرد المال إليك. وبعدين
يلا أنا عايز أطلي الزكاة.
إذا كان لا يستطيع أن يرد إليك المال لو طالبته ما أعطاك فليس عليك زكاة. ليس عليك زكاة. حياك الله. الأخ محمود تفضل.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
سؤالين بالله يا شيخنا.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول هسه إذا واحد مثلا عنده ابتلاء وبصلي وبقيم الصلاة يعني أنا
طيب الحبيب تفضل.
قال السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جمعة مباركة.
الله يبارك فيك حياك الله. وهذا طبعا سبق أن ذكرنا أنه ليس من أذكار الجمعة. تفضل يا أخي. تفضل تفضل حبيب.
يا شيخ عبدنا وعبد الإمام في كل جمعة يقرأ صور كيف في الصبح هل هذه من السنة أو بدعية هذه؟
يعني يقرأ سورة الكهف في صلاة الفجر؟
نعم.
هذا والله أعلم ليس من السنة، لكن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة بقراءة سورتي السجدة ألف لام ميم السجدة والدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة السجدة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، والركعة الثانية سورة الإنسان. سورة الإنسان. لكن لو قرأ بأي شيء آخر يصح، بالكهف أو بغير الكهف. لكن أنت سؤالك هل من السنة قراءة الكهف في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ الجواب الله أعلم، لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وبالتالي ليس من السنة قراءة سورة الكهف في صلاة الفجر يوم الجمعة. لكن ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قراءتها يوم الجمعة موقوفا. وأما ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة يستحب ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، ولو قرأ بأي شيء آخر بعد الفاتحة من القرآن فلا حرج. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
بارك فيكم شيخنا على هذا البرنامج القيم، نحن فعلا نستفيد منه الكثير والكثير والكثير.
الله يحييكم حياكم الله تفضلي.
يا شيخنا أنا لدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يا شيخنا هو أنه بالنسبة لصلاة الوتر.
أيوة.
ألو.
أيوة نعم صلاة الوتر نعم.
بالنسبة لصلاة الوتر يعني فأنا يعني في غالب الأحيان أتركها بعد قيام الليل.
أيوة.
ولكن يعني في حالات نادرة جدا يعني أكون يعني في حالة تعب فلا أنهض إلا على الأذان الثاني من الفجر يعني على أذان الفجر.
لا مانع شوفي لا مانع لو قمت على أذان الفجر أن توتري. لا مانع لو قمت على أذان الفجر أن توتري. وقد جاء عن بعض الصحابة والسلف أنهم كانوا يوترون ولو أذن الفجر يوترون. السؤال الثاني.
السؤال الثالث أنا والله يعني أنا يعني أمام يعني هيبتكم وعلمكم يعني والله يعني أنا محرجة أن أقول هذا السؤال.
طيب لحظة لحظة أمت الله لحظة ما دام أنك محرجة الله يجزاك خير ومراعاة يعني مراعاة البرنامج ونقله المباشر فالآن عندك السؤال عندك الرقم هذا الواتس الخاص هذا هذا للأسئلة المحرجة حتى يعني نخرج إخواننا وأخواتنا من الحرج وأيضا نقول على التيسير الإجابة على التيسير يعني لو ما استطعنا فلا مؤاخذة منكم فالإجابة الإجابة إن شاء الله على التيسير وعندك الرقم إن شاء الله هذا الآن بارك الله فيك أبو عبد القادر تفضل أبو عبد القادر
السلام عليكم
عليكم السلام طيب وبركاته
السلام عليكم الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ أنا في حيرة في 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 وضعية رمضان
أيوة
كنت أنا ذاك كان في عمري 17 سنة
أيوة
ولم جلس تقليل مثلا بمعرفة مدى عظمة رمضان ومدى صيامه وكنت أرى ناس كبار يأكلون وكنت أكل إلى غيره
يعني يا أخي إذا كان المقصود أنك فرطت في عدم صيام أيام من رمضان يعني لما كان عمرك 17 سنة أو كان في أول الشباب وكان في فلو واحد فاتته أيام من رمضان يتوب إلى الله عز وجل أولا ويقضي تلك الأيام و إذا ما تذكر عددها بالضبط فبما غلب على ظنه يقدرها تقديرا ويقضيها ويطعم عن كل يوم مسكينا كفارة للتأخير مع التوبة إلى الله. طيب أخونا عبد الله من السودان تفضل عبد الله.
أيوة يا شيخ أنا بسأل السؤال
ايوه
جيبه ساعات لكن ما وضع هذا السؤال
تفضل
انا بسأل يعني مثلا انا اديته زوجة ثاني من الضيف
نعم يا عبد الله اغلق صوت التلفزيون يا اخي حتى لا يشوش علينا اغلق صوت التلفزيون وتسمعني من الهاتف من السماعة مباشرة تفضل هات ما عندك
خالد
تفضل
قلت لي يا شيخ الزول سال من الدين
ايوه
بعد شهر الدين ده ثلاث ايام ثلاث سنة اربع سنة
ايوه
فالرجل لا يستطيع ان يرد عليه الدين
طيب
يلا انا عايز اطلي الزكاة
طيب
هل أنا بدي أطلع الزكاة ممكن أطلع الزكاة وأقول له هذا الزكاة حقتك مثلا مليون جنيه سوداني لكن أشيل أخذ مني الدين بتاعي
الحين يا أخي أنت ما عليك زكاة على المال الذي عنده وهو لا يستطيع أداءه لو طالبته ما عنده معسر هذا غير الواجد ما عليك زكاة على المال الذي عنده تبغى أنت تعطيه من زكاة مالك الآخر، عندك مال آخر تبغى تعطيه زكاة له هو لفقره وحاجته هو يستعملها، لا مانع. لكن ما هو المحظور؟ إنك تعطي زكاة ليردها إليك، هذا الممنوع. إنك تعطي زكاة وتقول رجع لي من مالي، تعطي إياها زكاة تحسبها على زكاة مال عندك ثم تقول ردها إلي من حساب اللي أعطيتك، من حساب المال الذي أعطيتك، هذا الممنوع لا يجوز. لكن الآن عنده مال أخذ منك مالا وعجز عن أدائه، عجز عن رده، عجز عن قضاء الدين، ما عليك زكاة. تبى تعطي زكاة عن مال عندك آخر لحاجته وفقره هو يستفيد منه، لا حرج. نسيبة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
شيخنا أنا حابة أزعل.
أيوة.
حابة أزعل عن يعني تغسل لي الحديث حديث عن ما زال عبدي يتغرب إليه بالنافي بعد بحثه وسمعه الذي يفتر بها بحثه وسرعه بحثه.
أيوة.
أي وبحثه رأيه التي يختي بها حابة أن يتغسل لي حديث زهرة.
طيب على السؤال الثاني. طيب. تسمعي إذا تسمعين الجواب في معنى حديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. تريدين معرفة معنى هذا في الحديث القدسي. طيب غيره غيره في شيء آخر؟
نعم. أنا عايز أزعل عن مثلا تقول يعني هو جار مسجد.
نعم
يعني ممكن انتي يعني انتي تصلي في جامع في مسجد ثاني اخر هو جار مسجد،
يعني واحد جار مسجد يبغى يصلي في مسجد اخر غير المسجد الذي بجواره.
اي انتي تصلي حلي يجوز يعني اني انتي تخلي المسجد على جنب وانتي في مسجد اخر.
نعم يجوز، يجوز ذلك بشرط ان ما يقع بينه وبين المصلين او الامام وحشة، يعني انه ما يقولون ليش ما يصلي معنا او الامام يقول يعني انت ايش تعتقد فيه. فاذا كان الامام يعني من اهل السنه وما عليه مشا فهو الافضل انسان يصلي في المسجد الذي بجواره. لكن لو تعدى الى مسجد اخر لا مانع، لا مانع بشرط ان لا يحدث بينه وبين الامام والمصلين في المسجد المجاور وحشه. لكن لو تعدى الى مسجد اخر يخشع فيه له في موعد في درس يحضره لا مانع، أو كان الإمام المسجد الذي بجواره مثلا في عنده لوثة من البدعة، عنده بدعة فذهب إلى مسجد آخر فلا مانع، ما دام له مقصد شرعي يستفيد منه في المسجد الآخر لا مانع. لكن الأفضل يصلي في المسجد المجاور الأفضل، وإذا تعدى المسجد آخر لا مانع. الأخ محمد فضل. يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
ايه تفضل.
السؤال الاول هل يوجد معنا سنة في وضع اليدين اثناء الإقامة؟ في وضع اليدين اثناء الإقامة
هل يوجد سنة في وضع اليدين اثناء إقامة الصلاة؟
ايوه نعم.
انا لا اعرف يا اخي سنة معينة في هذا، والاصل ان تكون اليدان نازلتان على الجنبين كالعادة، يعني قبل الصلاة. ما هي العادة؟ العادة الناس عادة قبل إقامة الصلاة في الوضع العادي إذا وقفوا أين تكون الأيدي؟ فوق الرأس؟ لا. على الوجه؟ لا. على الصدر؟ لا. تكون الأيدي تحت نازلة على الجنبين في الوضع المعتاد. فما إذا ما ثبت سنة عند الإقامة في وضع اليدين فإنهما تبقيان في الموضع المعتاد العادي، تنزلهم على الجنبين. فإذا كبرت للإحرام الكفان إلى القبلة والأصابع ممدودة ولا مفرقة ولا مضمومة بينهما، مرتاحة تأخذ الوضع الطبيعي، الكفان إلى القبلة ثم تضع اليمنى على اليسرى. الثاني، السؤال الثاني.
والثاني أريد أن أقع على عمرة وعندي دين متقطع فيه بالتقسيط، فهل جائز أن أقع على عمرة أم لا؟
تريد أن تفعل عمرة وماذا؟
وعندي أدفع في دين متقسيط
إذا كانت العمرة لا تضر بسداد الدين، بمعنى أنك منتظم في سداد الدين قبل العمرة وبعد العمرة، وأن العمرة لا تضر بسداد دينك، وأن لدينك أجلا أو وقتا محددا يرتضاه وافق عليه الدائن، فلا حرج أن تذهب للعمرة ما دمت منتظما في سداد الدين، والعمرة لا تؤثر على السداد فلا مانع. الأخ عبد الرحمن تفضل. نختم بسؤال أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، مثلا إذا كان الإنسان دخله 3000 ثم زاد دخله إلى 5000 وأخفى عن جوزته لهذا القضاء دين يعني عليه كذا ومصروفها يأتي، فيقول على الشيء في هذه
لا مانع، ولا يلزم الإنسان أن يخبر زوجته بدخله، لا يلزم أن يقول لها ترى راتبي زاد من كذا إلى كذا، ولا ترى أنا الآن أستلم كذا، وأنا الآن أحصل كذا، وأنا دخل علي زيادة كذا، لا يلزم. وأنت تقول، حفظك الله أنه يعطي زوجته حقها ويعطيها نفقتها، فهذا هو الواجب عليه، فالواجب أن يعطيها النفقة، ولا يجب أن يخبرها كم دخله، كم صار ماله، كم زاد، لا يلزمه ذلك شرعا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ في الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. طيب، يقول هذا السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين في الوضوء؟ نعم، مسح الأذنين نعم، لكن مسح الرقبة ما ثبت، مسح الرقبة ما ثبت. طيب، يقول السؤال: المسافة التي يمنع فيها المرور بين يدي المصلي، الإمام والمنفرد إذا وضع سترة فلا يجوز المرور بينه وبين السترة، سواء كانت جدارا أو عمودا أو شيئا مرتفعا خشبة، إذا وضع سترة ما يجوز المرور بينه وبين السترة. إذا ما وضع سترة ما له سترة، فلا يجوز المرور بينه وبين موضع السجود، لا يجوز المرور بينه وبين موضع السجود. طيب، يقول أنا أبحث عن زوجة منقبة. طيب، هذا في عدة أسئلة في هذا الأخ يبحث عن، طيب، في من تونس والمغرب وأيضا من الشام، عدة أسئلة. هذا ملتزم يقول أبحث عن زوجة تهتم بأمور الدين، وآخر يقول توفيت زوجتي وأريد الزواج أيضا، فأرشدوني إلى زوجة تخاف الله. هذا يقول لدي زوجة وأريد الزواج بأخرى أيضا. طيب، على أي حال هؤلاء الإخوة ينبغي اللي يستطيع يسعى في حاجاتهم يفعل، وله الأجر من الله سبحانه وتعالى، وله الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول هذا السؤال: أشتغل في إحدى الصالونات أزين العرايس، إذا كان بدون محرمات، يعني ما في نمص، ما في وشم، ما في وصل الشعر بشعر آخر، ما في تغيير لخلق الله، فلا بأس بذلك. يقول: توفيت أمي قبل 3 أشهر رحمة الله عليها، كيف أستغفر لها؟ نقول: قل اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، رب اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها. يقول: هل تصل صدقاتي لها؟ نعم، تصل صدقاتك إليها والحمد لله. هذا من البر العظيم، واحد ما ينسى أمه وأباه، ما ينسى الأبوين، حق الأبوين في الحياة وبعد الموت، حق الأبوين في الحياة وبعد الموت. حتى لو توصي أولادك أن يبروا بجدهم وجدتهم. والله أنا في منهم من يقول، يعني أنا يعني أحيانا أقول لولدي الصغير: اجعل العمرة لجدك مثلا. نقول: لا بأس، يعني هو لكن ما تكون يعني من باب الإجبار أو الإكراه، وإنما لو الولد اعتمر عن نفسه مثلا عمرة أو أكثر، ثم يعني قلت له في أحد المرات: لو جعلت هذه العمرة لجدك أو جدتك، يعني لا مانع. يقول: اتصل والدي وأنا أراقب الطلاب في الامتحان وما رديت عليه، علي إثم؟ لا، ما عليك إثم إن شاء الله، لأن هذا من واجبات العمل، لأنك لو رديت على والدك أثناء الامتحان وأنت تراقب تشوش على الطلاب أولا بالكلام، تشوش عليهم، والواجب توفير الجو المناسب لهم. ثانيا يعني تنشغل أنت عن مراقبة، والآن الأمانة أنك تراقب الطلاب لمنع الغش. طيب، يقول: كفارة أيمان كثيرة تم الحنث بها ولا يتذكر عددها، قدرها تقديرا وأخرج الكفارة، قدرها، قدر عددها وأخرج الكفارة. نام أحد الزوجين على نجاسة، طبعا هو الصواب أن يقول على جنابة، على جنابة، نام أحد الزوجين على جنابة، قال: ونيته يصوم في الباكر، متى تجب عليه الطهارة؟ أول ما يستيقظ لصلاة الفجر، وإذا اغتسل قبل النوم أحسن. هل يجوز التجارة في محل الشيشة والمعسلات؟ كلا والله، فإنها ضرر ومكسب خبيث، وهذه من موانع استجابة الدعاء. يقول: رأيت في المنام أني نذرت قراءة المصحف. ما عليك شيء، لا ينعقد النذر في المنام، النائم مرفوع عنه القلم، فلو رأى في المنام أنه نذر المصحف ونذر صيام ونذر صدقة ما ينعقد منها شيء، ويسأل الله خيره ويتعوذ بالله من شرها. ما حكم الختان للجنسين؟ طبعا للذكر واجب وللأنثى مستحب بحسب الحاجة، ولا لا يبالغ في الختان لو حصل، ولو ما سوى له شيء لا ليس عليه إثم. طيب بالنسبة لموضوع يعني النتف، إذا كان في الحاجبين شعر، أولا هل يعني النتف مثل الحلق؟ جمهور العلماء قالوا الحلق والتقصير مثل النتف ما يجوز طبعا. القول الثاني أن النمص خاص بالنتف فيجوز إزالة شعر، فيجوز الإزالة بغير الحلق، فيجوز الإزالة بغير الحلق بغير عفوا النتف، فيجوز الإزالة بغير النتف في مذهب الحنابلة. إذا مثلا عنده شيء يؤذيه فلا مانع أن يقصه، والأحوط أن لا ينتفه، يزيله بغير النتف، يعني يزيله بغير النتف. شيء سقط على العين مثلا، صار يأثر في الرؤية، صار مؤذيا، أو نثر وطال وصار إلى الأعلى، فصار شيئا يعني شاذا، الهيئة منفرة، وليست القضية كما تفعل بعض النساء على طول تقول هذا أنا شكلي ما هو عاجبني وشكلي ولازم ترقيق الحاجبين بالنتف. حرام ترقيق الحاجبين بالنتف، لكن لما نقول في شعرة نزلت، شعرة نفرت، يعني شيء واضح يعني شذوذه نفوره، التأذي منه، ما هو ترقيق الحاجب للتزين، لا، ما هو يعني إن الموضة خط والموضة نحيف فيتنحفه، هذا حرام، ما يجوز النتف هذا، لا عن النامصات والمتنمصات، لكن لو في شيء آذى فقصه لا مانع، شيء آذى فقصه لا مانع. طيب بالنسبة للأخ اللي سأل عن الدعاء عند الإقامة، جاء في الحديث إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، وجاء أيضا إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذن عند الأذان وبين الأذان والإقامة وعند الإقامة، احفظوها يا أخوان، عند الأذان وبين الأذان والإقامة وعند الإقامة فيها دعاء مستجاب، وفي الحديث الصحيح لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وقال ابن عمر رضي الله عنه كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان، والإقامة أحد الأذانين. طيب أيضا الأخت سألت عن حديث إيش يعني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، فمعناه أن المسلم إذا اجتهد في أداء فرائض الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أوجب، وبعد ذلك أتى بالنوافل واستمر على النوافل بعد الفرائض، أحبه الله وكان له معينا وسدده، فصار لا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمد يده إلا بما يرضي الله، ولا يبطش إلا بما يرضي الله، ولا يمشي برجلي إلا إلى ما يرضي الله، فصار بصره وسمعه ويده ورجله في طاعة الله، كله صار في طاعة الله، هذا معناه. طيب هناك يعني مسائل أخرى إن شاء الله نأتي عليها في الدرس القادم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم أن يتوب علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونورها.